بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى الباب 18 في فعل وأفعل في القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل والانفعال. طبعا يا شباب، الأبواب الجاية دي هو باقي باب واحد في الكتاب في المجلد الأول، هنحاول نخلصه النهاردة إن شاء الله. دعوتكم كده بالتيسير، وعايزكم تشدوا معايا، يمكن ان شاء الله ربنا يوفقنا ونخلصه النهارده ان شاء الله. هي بقى معانا النظره اللي هي نهايه الباب الاول، المجلد الاول. لو خلصناه المره الجايه يبقى كده ايه، انتهينا من المجلد الاول قبل رمضان. ف مش بقول لكم ان انتم ما تسالوش، لا اسالوا، لو في اي حاجه مش واضحه اسالوا، لو في اي حاجه محتاجه شرح ممكن نعيدها مره واثنين وثلاثه، اهم حاجه الفكره توصل. لكن مش عايزين نسال اسئله خارجيه تعطل السير، عايزين نخلي كل الكلام في صلب الموضوع، بحيث ان شاء الله ننتهي من المجلد الاول قبل رمضان ان شاء الله. نسال الله التوفيق والسداد والاخلاص والقبول. يقول: ينبغي الاعتناء بكشف هذا الباب. ايه هو الباب؟ اللي هو الفرق بين فعل وانفعل. ايه فعل وافعل والفعل والانفعال؟ فعل ان العبد يفعل، صح يا شباب؟ فعل يعني العبد فعل، يعني نقول مثلا ايه، العبد صلى والله اقامه للصلاه. سيدنا ابراهيم كان يدعو ويقول ايه، رب اجعلني مقيم الصلاه، صح؟ فمين اللي هيصلي؟ سيدنا ابراهيم. ومين اللي هيجعله مقيم الصلاه؟ هو الله سبحانه وتعالى. دي الفرق بين فعل وافعل. فعل اللي هو العبد، وافعل يعني ايه، هو فعل الرب. الله افعل العبد يعني اقدره على الفعل، تمام؟ دي فعل وافعل. اما الفعل والانفعال، فالفعل هو فعل العبد ايضا، والانفعال ان العبد انفعل اي خلق فيه الفعل. وهنشوف الكلام ده بالتفصيل دلوقتي. يقول: ينبغي الاعتناء بكشف هذا الباب وتحقيق معناه، فبذلك ينحل عن العبد انواع من ضلالات القدريه والجبريه حيث لم يعطوا هذا الباب حقه من العرفان. قال: اعلم، من اللي بيقول بقى ابن القيم، يقول: اعلم ان الرب تعالى فاعل غير منفعل. هو الصفحة الأولى دي تحسوها صعبة شوية، لكن بقيت لقوا سهل خالص إن شاء الله. قال: أعلم أن الرب تبارك وتعالى فاعل غير منفعل. فاعل يعني الله سبحانه وتعالى فاعل، ودي شيء ما عندناش فيه مشكلة. غير منفعل يعني غير منفعل، يعني لا تقع عليه أثر فعل غيره. يعني إيه؟ يعني مش زي العبد، العبد منفعل يعني إيه؟ يعني يقع عليه فعل الرب، زي ما قلنا إيه، ربنا يقدر العبد على الصلاة، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا أحد يقدره، هو القادر سبحانه وتعالى بذاته، تمام؟ والعبد فاعل منفعل، يعني فاعل منفعل يعني هو فاعل، لكن في حد أقدره وهو الله سبحانه وتعالى، وهو في فاعليته يعني في قدرته على الفعل منفعل، يعني في حد أقدره وهو الفاعل الذي لا ينفعل بوجه وهو الله. هي جملة شكلها طبعا صعب جدا، بس هي لو فهمتها تلاقيها سهل. حد فاهم حاجة يا شباب؟ حد فاهم حاجة من الجملة دي؟ نقولها تاني. قال: اعلم أن الرب تبارك وتعالى فاعل غير منفعل، والعبد فاعل منفعل. يعني فاعل منفعل يعني هو الذي فعل العبد، والله عز وجل هو الذي أقدره على الفعل، وهو في فاعليته يعني أثناء قدرته على الفعل، العبد في أثناء قدرته على الفعل منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه. يعني منفعل يعني الله عز وجل هو الذي أقدره على الفعل، والله عز وجل هو الذي لا ينفعل بوجه. خلاص، سهل جدا كده الكلام. فالجبرية شهدت كونه منفعلا، شهدت كون العبد منفعل يعني منفعل، يعني ربنا هو الذي أقدره على الفعل. فقال: فالجبرية شهدت كونه منفعلا يجري عليه الحكم، حكم الله سبحانه وتعالى. فقالوا إيه؟ إنه بمنزلة الآلة والمحل، وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجار. يعني قالوا العبد طالما ربنا اللي أقدره يبقى هو ما بيختارش، يبقى هو زي الآلة، زي حركة الشجر لما إيه الريح تحركها، فالشجرة ملهاش إرادة، فنفوا الإرادة ليه؟ عشان شهدوا جزء إن العبد إيه؟ منفعل، ونفوا ان العبد ايه، فاعل. لكن احنا بنقول العبد هو الاثنين، فاعل ومنفعل في وقت واحد، وهنشوفها دلوقتي. ولم يجعله فاعلا الا على سبيل المجاز، فقام وقعد واكل وشرب وصلى وصام عندهم بمنزله مرض والم ومات ونحو ذلك مما هو فيه منفعل محض. يعني ايه؟ يعني بيقول ان العبد في العادي له نوعين من الافعال، افعال اختياريه وافعال اضطراريه. اي عاقل يقدر يفرق بين الاثنين دول. الفعل الاختياري هو ايه؟ قعد واكل وشرب، ودي افعال ما فيش فيها تكليف، افعال عاديه يعني. وصلى وصام، اللي هي افعال التكليفيه، والاثنين دول افعال ايه؟ اختياريه، صح يا شباب؟ وفي افعال تانية اللي هي الاضطرارية زي مرضى، هو العبد مرض راح امرض نفسه، ولا هو وقع فيه المرض اضطرارا؟ وألم، هل هو العبد اللي بيختار انه يتألم، ولا بيحدث له الألم اضطراري ونفسه ان الألم ده يزول؟ ومات، هل هو العبد اللي بيموت نفسه، ولا ايه بيقع فيه الايه الموت اضطرارا؟ يبقى دي افعال اضطرارية، حركة الامعاء، حركة القلب، حركة الايه الاعضاء الداخلية، حركة الهرمونات، حركة الانزيمات، كل دي اشياء لا يقدر العبد على التحكم فيها، ده بتبقى غصب عنه. يعني مثلا مريض السكر نفسه الانسولين اتفرز من جسمه ومش قادر، ما اتفرزش. مريض الضغط نفسه الضغط بتاعه يتظبط والضغط عالي غصب عنه، وهكذا. فدي افعال اضطرارية الجسم بيعملها غصب عن الانسان. كويس. الجبرية بقى بيساوي بين الفعلين، يعني بيقولوا ان الافعال الاضطرارية والاختيارية الاثنين زي بعض، الاثنين العبد مجبر فيها. قال والقدرية، يبقى اذا بنقول ايه ان الجبرية ركزت على حتة العبد ايه منفعل، يعني الافعال بتحدث فيه بإقدار الله له سبحانه وتعالى. فقالوا طالما ربنا اللي بيقدره يبقى هو مش مختار، وافعاله الاضطرارية زي الاختيارية الاثنين زي بعض بالظبط. كويس. من الجبرية القدرية بس العكس، ان العبد فاعل. وقرية شهدت كونه فاعلا محضا غير منفعل في فعله. وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء، كل واحد بيبص بعين واحدة، واحد بيبص بنظر الايه الانفعال، وواحد بيبص بنظر الفعل. والحقيقة ان العبد ايه الاثنين فاعل ومنفعل، بص بعينك الاثنين. وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء، واهل العلم والاعتدال اعطوا كلا المقامين حقه، ولم يبطلوا احد الامرين بالاخر، فاستقام لهم نظرهم ومناظرتهم، نظرهم اللي هو اعتقادهم، ومناظرتهم اللي هي مناظرتهم مع الايه؟ مع المخالفين. واستقر عندهم الشرع والقدر في نصابه، الاثنين بقوا ايه؟ مع بعض، الشرع والقدر، الشرع اللي هو ايه؟ تكليف اللي العبد فيه يفعل، والقدر اللي هو العبد فيه ايه؟ العبد فيه بيقع فيه العبد بايه؟ بتقدير الله. فالشرع والقدر الاثنين مع بعض، ليه؟ لان العبد فاعل، فالشرع مكلف هو لانه فاعل، والقدر لان ربنا هو الذي اقدره فاعانه. وشهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو اولى به، يعني العبد ساعتها ليه بيقع عليه ثواب وعقاب؟ لانه اختار، لانه فعل، فاذا هو مكلف، فهو اولى بايه؟ بالثواب اذا كان فعل الطاعه، واولى بالعقاب اذا كان فعل الايه؟ المعصيه. فاثبتوا نطق العبد حقيقه وانطاق الله له حقيقه. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يبقى مين اللي انطق؟ العبد، وجعله ناطقا، الله سبحانه وتعالى. فالانطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله، والنطق فعل العبد الذي لا يمكن انكاره. يبقى اذا ايه؟ الله هو الذي انطق والعبد هو الناطق. طب جبنا منين العبد هو الناطق؟ كما قال الله تعالى: فرب السماوات والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فنسب النطق للايه؟ للعباد، فالعباد ينطقون والله هو الذي ايه؟ انطقهم. يبقى العبد فاعل نطق، والله هو الذي ايه؟ اقدره، لانه هو الذي انطقه فيكون منفعل. فالعبد فاعل ومنفعل، واضحة يا شباب؟ فعلم أن كونهم ينطقون هو أمر حقيقي، حتى شبه به في تحقيق كونه ما أخبر به. يعني إيه؟ إن ربنا شبه إنكم تنطقون وده أمر حقيقي، فبذلك إنه لحق، يعني إنه لحق كما أنكم تنطقون، زي ما أنتم بتنطقوا كده ونطقكم حق، فهذا الوعد إيه؟ حق أيضا، وهذا القرآن حق، وهذا إيه؟ الشرع حق، واضح يا شباب؟ فشبه به في تحقيق كونه ما أخبر به، وأن هذا حقيقة لا مجاز. ومن جعل إضافة نطق العبد إليه مجازا لم يكن ناطقا عنده حقيقة، فلا يكون التشبيه بنطقه محققا لما أخبر به فتأمله. يعني يقول لك إيه بقى الآية عن الرزق؟ نعم، الآية: فرب السماء والأرض إنه لحق، اللي هو إيه؟ وعد الله بالرزق. فوعد الله الرزق ده من القرآن ومن الدين، فهو كله حق. يعني وعد الله حق، والرزق حق، والقرآن حق، كلها ايه؟ حق، كما ان النطق حق، واضحة؟ فبيقول بقى: طب لو انت اللي هو الجبري يعني بيقول ان النطق ده مجاز، طب يا ربنا قال ان الرزق والوعد والكلام ده كله حق زي النطق، وانت بتقول النطق مجاز، يبقى اذا الرزق مجاز والايه والقرآن مجاز، يبقى كل ده انت خليت كل ده مجاز، وربنا قال عنه انه حق، يبقى انت خالفت صريح القرآن. ونظير هذا قوله تعالى: وانه اضحك وابكى، فهو المضحك المبكي حقيقة، والعبد الضاحك الباكي حقيقة. ليه؟ كما قال الله تعالى: فليضحكوا قليلا، يبقى نسب إليهم إيه؟ فعل الضحك. وقال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، يبقى إذا نسب إليهم برضو الضحك. فلولا فلولا المنطق الذي انطق والمضحك والمبكي الذي اضحك وابكى لم يوجد ناطق ولا ضاحك ولا باك. تمام. فاذا احب عبده انطقه بما يحب فاثابه عليه، واذا ابغضه انطقه بما يكرهه فعاقبه عليه. وهو الذي انطق هذا وهذا، يعني ربنا اللي انطق الايه، اللي دعا الى الله مثلا وقرأ القرآن وفعل وسبح وذكر الله، ربنا هو الذي اعانه وانطقه، ومع ذلك يثيبه. ليه؟ لانه وقع ذلك بارادته وفعله، وان كان الله هو الذي وفقه منة منه وفضله. والعكس، العبد اللي ربنا انطقه بالخزي وبالعار وبالكذب وكذا برضه يعاقب عليه. ليه؟ لانه اختار هذا الفعل، وان كان الله عز وجل هو الذي ايه اخزاه وايه ويسره للعسرى. كما انه اجرى على قلب هذا ما اضحكه، وعلى قلب هذا ما ابكاه. وكذلك قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، يبقى العبد ايه يسير بتيسير الله وهو السائر ايضا. وقوله كل سيروا، يبقى العبد ايه يسير، ونسب اليه الفعل حقيقه. فالتيسير فعله حقيقه فعل الله، والسير فعل العبد حقيقه. فالتيسير فعل محض، والسير فعل وانفعال. يبقى التيسير فعل لا المحض، لو ما فيش انفعال فعل فقط. اما السير من العبد هو فعل من العبد وانفعال، اي وقع عليه ايه التوفيق والايه والتيسير من الله. ومن هذا قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى من الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب؟ والله هو الذي زوجه. ومن الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ايه، فهو سبحانه المزوج ورسوله هو الايه المتزوج. وكذلك قوله وزوجناهم بحور عين، من اللي هيتزوج هنا؟ اهل الجنه. ومن الذي زوجهم؟ هو الله. فالمزوج هو الله، فهو المزوج وهم المتزوجون. وقد جمع سبحانه وتعالى بين الامرين في قوله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. يبقى مين اللي زاغ؟ العبد. ومن الذي ازاغه؟ الله سبحانه وتعالى. فالازاغه فعله والزيغ فعلهم. طيب المعتزله بقى بيستدلوا بالايه دي بتاعت فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم على حاجه، ايه هي بقى الحاجه دي؟ في الايه الترتيب من اللي فعل الاول؟ العبد، صح؟ فلما زاغوا، يبقى مين اللي فعل الاول هنا؟ العبد. ازاغ الله قلوبهم ده فعل مين؟ فعل الرب. يبقى فعل العبد جه قبل فعل الرب، كويس. يبقى اذا ايه يقولوا بقى ايه بقى المعتزله في هذا الامر؟ يقولوا لما فعلوا الفعل اللي هو الزيغ ازاغهم، اي سماهم زائغين. يبقى اذا المعتزله بتقول ان فعل العبد يقع بعد فعل الرب، كويس. طب ايه الرد عليهم؟ ان الازاغه اللي هي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم دي ازاغه تانية غير الاولى، يعني هيقع منهم زيغ اخر، يعني دي عقوبه اخرى. لما زاغوا اول مره ربنا اضلهم مره تانية. تمام. ليه بقى؟ هنشوف الكلام دلوقتي والرد عليه. كلام المعتزله بيقول ايه؟ فان قيل انتم اقررتم انه لم يقع منهم الفعل، انتم اقررتم انه لم يقع منهم الفعل الا بعد فعله. يعني احنا بنقول ايه؟ ان ربنا الذي هداهم فاهتدوا، ازغهم اضلهم فضلوا. تمام. بيقولوا بقى الايه بتقول العكس، الايه بتقول ان فعل العبد هو الذي وقع الاول، وانه لولا انطاقه لهم واضحاكه وابكاؤه لما نطقوا وما ضحكوا ولا بكوا. ده كلامنا. طب ايه الرد بقى؟ وقد دلت هذه الايه على ان فعله بعد فعلهم. ده كلام المعتزله بقى، بيقولوا بس الايه بتقول عكس كلامكم، ان فعل الرب وقع بعد فعل العبد، وانه ازاغ قلوبهم بعد ان زاغوا، وهذا يدل على ان ازاغه قلوبهم هو حكمه عليهم بالزيغ، يعني يسموهم زائغين بس بعد ما هم ايه بعد ما فعلوا الزيغ، لا جعلها زائغه. وكذلك قوله انطقنا الله، المراد به جعل لنا آلة النطق، وأضحك وأبكى جعل لهم آلة الضحك والبكاء. ده شبهة المعتزلة. طب إيه الرد عليها؟ بالضبط، إن في إزاغتين، واحدة أولى واحدة تانية. قال قيل أما الإزاغة المترتبة على زيهم فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة التي زاغوا بها أولا عقوبة لهم على زيهم، والرب تبارك وتعالى يعاقب على السيئة بمثلها كما يثيب على الحسنة مثله، زي ايه؟ زي الآية الواضحة جدا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ثواب ايه؟ فسنيسره لليسرى، بيسر لطاعات أكثر. وأما من ايه؟ من بخل واستغنى وكذب الحسنى، دي معاصي، فسنيسره للعسرى، يبقى في معاصي أكثر هتيجي. فعل رب إزاغة ثم العبد ثم الرب إزاغة أخرى كعقوبة للعبد، صح كده. قيل أما الإزاغة المترتبة على زيغهم، المعصية الأولى أنا كلمة لسه عليها دلوقتي. قيل أما الإزاغة المترتبة على زيهم فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة التي زاغوا بها أولا عقوبة لهم على زيغهم، والرب تبارك وتعالى يعاقب على السيئة بمثلها كما يثيب على الحسنة بمثلها، فحدث لهم منها زيغ آخر. يعني المعصية الأولى كانت سبب في زيغ تاني ومعصية تانية غير الزيغ الأول، فهم زاغوا أولا فجزاهم الله بإزاغة فوق زيغهم، يعني خدوا واحدة تانية إيه نتيجة عقوبة للإزاغة الأولى، فأحدثت لهم تلك الإزاغة زيغا فوق زيغهم. تمام، زي قول الله سبحانه وتعالى فلما انصرفوا صرف الله كلهم. فإن قيل فالزيغ الأول كده سؤالك يا عبد الرحمن، فإن قيل فالزيغ الأول من فعلهم وهو مخلوق لله فيهم على غير وجه الجزاء، وإلا تسلسل الأمر. طيب هتقولوا بقى إن الإيه؟ إن الزيغ التانية كان جزاء، طب الأول بقى كان إيه؟ إذا قلتوا كان جزاء برضو المعصية تانية يبقى كده هيحصل تسلسل، يعني تسلسل يعني حاجات لا بداية لها، ما أنت المعصية الأولى كانت سبب المعصية قبلها واللي قبلها سبب اللي قبلها، طب أول واحدة بقى فين؟ أنتوا لو قلتوا إن كل واحدة كانت عقوبة للي قبلها يبقى كده في تسلسل، يعني تسلسل يعني حاجة لا بداية لها، وده طبعا مستحيل، فأكيد كان في معصية أولى ما كانش إيه ما كانش ليها ما كانتش عقوبة. قيل بل الزيغ الأول وقع جزاء لهم وعقوبة، بس الجزاء على حاجة تانية مش على زيغ، ولكن على إيه؟ على ترقيهم الإيماني والتصديق لما جاءهم الهدى، وهذا الترك أمر عدمي لا يستدعي فاعلا، فإن تأثير الفاعل إنما هو في الوجود لا في العدم. طبعا الجزء ده السطر ده بالظبط كده من أول وهذا الترك أمر عدمي، ده أخطأ فيه ابن القيم أو خطأه فيه أهل العلم. ليه بقى؟ لأن ابن القيم يتبنى في السطر ده شيء مخالف لباقي أهل العلم، وهو إن جعل الشر بصفة عامة أمر عدمي، يعني مثلا الكفر هو ترك الإيمان، تمام؟ فيقول بقى إن الترك ده أمر عدمي، وبالتالي طالما هو أمر عدمي لا يستدعي خالق، فلما هم تركوا ما كانش الترك ده محتاج ان ربنا يخلق فيهم الترك، فهم اللي تركوا بنفسهم، فما كانش ايه ما كانش فيه فعل ربنا خلقه فيهم، لكن الترك ده هم اللي فعلوه هم اللي تركوا، والترك ليس بفعل عند ابن القيم في الحتة دي. حلو، فبالتالي الترك ده هم عملوه بنفسهم، يعني ربنا ما اقدرهمش عليه ولا حاجة لانه اصلا امر عدمي، وبالتالي عقوبوا عليه بالإزاغة، والإزاغة دي بقى كان إيه؟ كان أمر فعل عانهم الله عليه أو أقدرهم عليه، وبعد كده إيه؟ حصل عليه عقوبة تانية وتالتة وهكذا، لكن أول حاجة كانت خالص إيه؟ كانت أمر عدمي. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ابن القيم. لا، بنقول الكلام ده مش صح. العلماء اللي ردوا عليه قال الحتة دي أخطأ فيها ابن القيم، بل الإيه؟ ترك الإيمان هو فعل للكفر وإرادة للكفر، وهو أمر إيه؟ فعلي وليس عدمي، وفعله العبد وأقدره عليه الله سبحانه وتعالى. طب ده ما كانش عقوبة، طب حصل ليه؟ حصل لأنهم اختاروا ولأنهم يستحقوا هذا الاختيار. تمام، فالله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، زي ما ايه الآية اللي بنحتاج بيها دايما في المقام ده اللي هو ايه، قال لنهم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ربنا رد عليهم قال لهم ايه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربنا أعلم حيث يجعل الإيمان والهدى والتقى، فالذي صرف عن الإيمان صرف لأن الله يعلم أنه لا يستحق. تمام، ترك الصلاة فعل بالظبط. لا، وهنجيب لك أدلة دلوقتي، هقول لكم أدلة على إن الترك فعل، زي إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم وليمسك عن الشر فإن إمساكه صدقة، فسمى الترك اللي هو ترك الإيه؟ ترك الشر صدقة، والصدقة فعل. تمام، أكف الأذى صدقة بالظبط، لما بقوله بالحديث وليمسك عن الشر فإن إمساكه صدقة، فإن الإمساك بس مجرد الإمساك إنك ما بتعملش أهو اللي هو الترك ده فعل وصدقة. تمام، وترك الإيمان هو فعل الكفر، وترك ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ربنا سماه فعل، إزاي؟ ربنا سبحانه قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، يبقى عدم التناهي عن المنكر اللي هو ترك النهي عن المنكر ربنا سماه فعل، قال لبئس ما كانوا إيه؟ يفعلون. بالظبط، فترك النهي عن المنكر سماه الله ايه؟ فعل، وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الايه؟ الشر فعل. فاذا الترك فعل ولا مش فعل؟ الترك هو فعل. خلاص؟ يبقى اذا نقيم ايه بنخالفه في النقطة دي؟ لا، الله عز وجل هو الذي ايه؟ اقدرهم على الكفر لبلاغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، ولانهم يستحقون ذلك، وعلم الله منهم ذلك، وعلم الله سرائرهم فأعانهم على ذلك. طيب يبقى إذن هو ابن القيم هنا بيهرب من إيه بقى؟ القصة دي كلها بيهرب من إيه في الحتة دي؟ عشان ما يقولش إن ربنا هو الذي خلق الشر. تمام؟ فهمتوا الفكرة؟ فهو بيقول إيه؟ والترك أمر عدمي لا يستدعي فاعلا، فإن تأثير الفاعل إنما هو في الوجود. لا، بنقول لا، ربنا هو خالق الشر سبحانه وتعالى، وخلق الله للشر خير. زي إبليس، إبليس هو شر ولا خير؟ إبليس شر، وربنا هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. وخلق الله لإبليس، خلق الله هو فعل الله، وفعل الله خير، خلق الله لإبليس خير، وإن كان إبليس نفسه إيه؟ شر. طب إزاي خلق الله لإبليس خير؟ لما يقع من عاقية هذا الخلق من الإيه؟ من الإيه؟ من العبادات، من استعاذة الناس من إبليس، من مجاهدتهم له، من الدعوة إلى الله، كل هذه الأفعال التي يحبها الله ويرضاه ويرضاه والتضحية في سبيل الله، كل هذه الأفعال لم تكن تقع لولا عدو اللي هو من هو إبليس الذي يجاهده الدعاء والمجاهدون والدعاء والعلماء ورد الشبهات والكلام ده كله، هو من مجاهدة في سبيل الله التي لولا وجود الشر لم تقع. احنا متدبر بس في الحكم، لكن ايه، هي اكيد اوسع من ذلك، واكيد الله اعلم من ذلك. لذلك وبرضو الآية واضحة جدا في سورة البقرة، لما الملائكة تعجبت قالوا اتجعل فيها من ايه، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لما الملائكة سألت الله سبحانه وتعالى متعجبة، ده استفهام استنكاري يعني او تعجبي، اللي هو ازاي اصلا انت ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الحاجات دي هتقع ويخلق العباد اللي هيفعلوها. ولذلك حتى لما قلنا دايما في باب الجبرية، في باب القدرية اللي رد على المعتزلة، يعني كنا نقول دايما حجهم بالايه، بالعلم، ان ربنا كان يعلم ولا زال عالما سبحانه وتعالى ان العباد هيعملوا ايه، يفسدوا في الارض ويسفكوا الدماء. والكلام ده اصلا ده ربنا اللي قاله لنا في سورة البقرة، ان من قبل خلق ادم الملائكة قالت له كده ان هيحصل سفك للدماء وقتل والكلام ده كله وافساد في الارض، وربنا كان يعلم ذلك سبحانه وتعالى، ومع ذلك خلق ايه، خلق الايه، العباد. يبقى كان مريدا لذلك ان يقع، يبقى الشر وقع بارادته سبحانه وتعالى، والملائكة تعجبت من هذه الارادة. فربنا قال لهم ايه، اني اعلم ما لا تعلمون، اللي هو ايه بقى، اللي هو ان في عبادات هتقع من العباد افضل من هذه، من هذه الشرور. فهو في عبادة تفسد في الأرض، وفي عبادة تصلح في الأرض وتجاهد هذا الفساد وتنكر هذا الفساد وتدعو إلى الله وتعلم الدين وتنشر الخير. فالله عز وجل يحب هذا التدافع ويحب هذا الجهاد وأراد أن يقع سبحانه وتعالى. طب السؤال بقى، طب ليه ربنا ما خلقش الناس كلها صالحين وخلص الموضوع؟ هو أنت ربنا، ربنا الذي أراد ذلك سبحانه وتعالى، أنت بتحاكم الله؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا خلق يعني عالم كله طاعة وهم الملائكة لا يستطيعون المعصية أصلا، وخلق عالم مسخر ليس له اختيار اللي هي الجمادات وهذه الأشياء والأرض والسماوات، وخلق بدقة بالغة، وخلق عبادا جعلهم، جعل لهم اختيار، يختاروا الطاعة ويختاروا المعصية، وهم الإيه، وهم الجن والإنس المكلفين. فربنا أراد ذلك، أراد هذا التنوع، أراد أن يبقى في حاجات مسخرة ليس لها اختيار، وأراد عباد لا تفتر عن الطاعة، عن الطاعة لا طرفة عين لهم الملائكة، وأراد عباد تانية اللي هو احنا الجن والإنس يبقوا لهم اختيار، يختار الطاعة ويختار المعصية. وما وقع من العباد اختيارا هو أفضل من عبادة الملائكة، واتكلمنا الحتة دي قبل كده لو تفتكروا، إن العباد ربنا جعل لي ثلاث أنواع، الملائكة التي لا تستطيع اختيار المعصية، ودي عبادة محضة ودي روحانية محضة، وجعل البهائم التي لا تستطيع أن تقاوم الشهوة اللي هي البهائم، وخلق الجن والإنس وركب فيهم الشهوانية والروحانية. فمن اختار طاعة الله سبحانه وتعالى وتغلبت روحانيته على شهوانيته كان عند الله أفضل من الملائكة، ومن تغلبت شهوانيته على روحانيته وطغى وتجبر واتبع شهوته كان عند الله أضل من الأنعام. إن هم إلا كنعان بل هم أضل. واضح يا شباب؟ فإذا ربنا اللي أراد ذلك، أظن الكلام واضح، ما فيش فيه صعوبة يعني. لو حاجة مش واضحة قولوا لي، لأن أنا بحس إن في ناس جديدة دايما في كل لقاء بتبقى مستغربة اللي إحنا بنقوله، بس هو ده يوم الأربعاء ده لقاء علمي، فاللي مش فاهم عادي يعني ما يتعجبش، أنت كويس وكل حاجة، بس هو مرحلة متقدمة ممكن تكون أنت إيه لسه هتوصل لها إن شاء الله في يوم من الأيام يعني. طيب نرجع تاني بقى، قال فإن قيل فهذا الترك العدمي له سبب، له سبب أو لا سبب له؟ قيل سببه عدم سبب ضده فبقي على العدم الاصلي. كل ده بنقول لكم ابن القيم الحته دي كلها الجزء ده مخالف في العلماء ردوا عليه فيه. ليه؟ لانه في النهايه بيجعل الايه الكفر او الترك ده ليس هو شيء عدمي لا يحتاج الى خالق، ونقول لا الشر هو امر وجودي والله عز وجل هو الذي خلقه الى غير ذلك. طيب نكمل بقى. قال ويشبه هذا قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. الحته دي جميله قوي. قال نسال الله السلامه والعافيه. قال ويشبه هذا قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. قال عاقبهم على نسيانهم له بان انساهم انفسهم، فنسوا مصالحها ان يفعلوها، وعيوبها ان يصلحوها، وحظوظها ان يتناولوها. ومن اعظم مصالحها وانفع حظوظها ذكرها لربها وفاطرها، ومن لا نعيم لها ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح الا بذكره وحبه وطاعته والاقبال عليه والاعراض عما سواه، فانساهم ذلك لما نسوه واحدث لهم هذا النسيان نسيانا اخر. نسال الله العافيه، ونسال الله ان نذكره فلا ننساه، وان نشكره فلا نكفره، وان يغفر لنا ويرحمنا. وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه، فذكرهم مصالح نفوسهم. يعني خد بالك انت لما بتذكر الله ربنا بيذكرك ما ينفعك، فتلاقي هذا الذكر وهذه الطاعه اثمرت التوفيق والفلاح في الحياه. فتلاقي العبد اللي يروح يصلي الفجر في المسجد مثلا وهو جلسه الضحى والاذكار ويقرا القران كما كان يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى تلك غدوتي إن لم اتغداها فطرت عزيمتي. كان ابن تيميه يقعد جلسه الضحى مش للشروق، يقعد حتى يطلع الصباح، يعني حتى ما الشمس ايه تنتشر كده الساعه مثلا 9 8 10 كده، يقعد جلسه طويله قوي. جلسه الضحى عنده ما كانتش على قد الشروق، لا كان يقعد لما ايه الشمس تعلو ويراها الناس كده، مش عند الشروق لسه في البدايه. فكان الناس بتقول له انت بتطول قوي ليه كده في جلسه الضحى، يقول لهم تلك غدوتي ان لم اتغدها فطرت عزيمتي. يعني زي ما انت بتتغدى كده فجسمك يقوى، هو كان ايه بيقعد جلسه الذكر فايه عزمته تقوى. فالعبد اللي بيبدا يومه مثلا بمثل هذه الطاعات يبقى في قيام ليل وبعدين استغفار الاسحار وبعدين صلاه فجر وبعدين جلسه الضحى وبعدين صلاه ضحى، يبدا يومه هو ايه بعزيمه قويه على الطاعه، تلاقيه يكلف بالاعمال فيطيقها ويوفق لمصالح الدين والدنيا. العبد بقى اللي ايه ينام ولا يقوم الليل ولا يصلي الفجر ولا يقعد جلسه الضحى ولا يقرا قران ولا يبدا يومه بالذكر، بل ان صلى يعني الفجر قبل الشروق بدقيقتين يلحقوا بالعافيه، تلاقيه بقى قاعد خمول وكسول ومش عايز يعمل حاجه، وطول اليوم بتقلب على السرير ولا ماسك الموبايل ولا شارد، ما غافل عن مصالح دينه ودنياه. حتى تقول له لو هو طالب قوم ذاكر مش عايز يذاكر، قوم اعمل حاجه تنفعك مش عايز يعمل حاجه تنفعه، طب اقرا قران ما بيقراش قران، طب اعمل، يغفل عن ايه عن الدين والدنيا. ودي بقى التي يعني تطابق الايه الايه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. نسى نفسه اصلا، مش بس نسى ربنا سبحانه وتعالى نسى الطاعه، لا ده نسى حتى مصالح الدين والدنيا. تلاقيه اكله دار، ما بيعملش رياضه، ما بيذاكرش، مسرف في فلوسه، ما بيدخرش، ما بيتاجرش، ما بيغتنمش الفرص حتى الدنيويه ولا الدينيه، ما هو كله ضاع بقى. فتلاقي انسان بلا عزيمه بلا رشد بلا توفيق. ليه؟ لأنه نسى الله. نسأل الله إيه؟ نسأل الله التوفيق والسداد. قال وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه، فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوها، ووقفهم على عيوبها فأصلحوها، وعرفهم حظوظها العالية فبادروا إليها. فجاز أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان به ومحبته وذكره وشكره، فلما خلت قلوبهم من ذلك لم تجد عن ضده محيصا. لما خلت بقى عن الذكر وخلاص انشغلت بأي كلام. وهذا يبين لك كمال عدله سبحانه في تقدير الكفر والذنوب عليها، لأنهم هم الذين بدأوا بالنسيان. وإذا كان قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلا منه فيها، فقضاؤه عليها بالعقوبة أعدل وأعدل. إذا كان هم أصلا إيه الكفر كان عدل، فبالتالي إيه إن هم اختاروا الكفر وكانوا يستحقوه، يبقى العقوبة أيضا عدل. فهو سبحانه وتعالى ماض في عبده حكمه عدل فيه قضاؤه وله فيه قضاءان، قضاء السببي وقضاء المسبب. قضاء السبب اللي هو ايه؟ المعصية، والمسبب اللي هي العقوبة، وكلاهما عدل فيه. فإنه لما ترك ذكره وترك فعل ما يحبه عاقبه بنسيان نفسه، فأحدث له هذا النسيان ارتكاب ما يبغضه ويسخطه بقضائه الذي هو عدل، فترتب له على هذا الفعل والترك عقوبات وآلام لم يكن له منها بد. تلاقي دايما العاصي متألم، تلاقي دايما الشاب البعيد عن الله يقول لك أنا مخنوق، أنا متضايق، أنا مقفول، أنا ما يكرر كلمات كلها بنفس المعنى. ليه؟ كلها عقوبات للمعصية، كلها عقوبات تنزل على القلب، آلام لا شفاء لها إلا بالعودة إلى الله، بل هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابها، اللي هي المسببات للنتائج يعني. فهي عدل محض من الرب تبارك وتعالى، فعدل في العبد أولا وآخرا، وهو محسن في عدله، محبوب عليه سبحانه وتعالى، محمود فيه، يحمده من عدل فيه طوعا وكرها. يعني الناس لما تشوف عدل ربنا تحمد ربنا، حتى لو العدل ده ايه؟ كان عقوبة. يعني لو مثلا انسان ظالم، او انا مثلا فعلت معصية فلم اوفق، تلاقيني من جوايا بقول الحمد لله، الحمد لله ايه؟ ان ربنا عدل. تلاقيني من جوايا عارف ان انا عوقبت بمعصيتي، عارف ان انا عوقبت باني قصرت، عارف ان انا، فتلاقيني من جوايا مش ناقم على فعل الله، لا بالعكس، ده انا عارف ان انا استحق. قال الحسن: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم. أهل النار داخلين النار وحمد الله في قلوبهم. وما وجدوا عليه سبيلا، وما وجدوا عليه سبيلا، يعني مش لاقيين حاجة إيه ينقموها على الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم إن ما قالش إيه وإن شكره لفي قلوبهم، قال حمده. وفي فرق بين الحمد والشكر، قلنا قبل كده كتير إن الشكر ده إن نزلت بك نعمة فتشكر، أما الحمد هو الثناء على على المحسن لأجل الحسن والإحسان. الحسن والإحسان، يعني إيه الحسن والإحسان؟ يعني هم رأوا من عدل الله ما جعلهم لا ينقمون على الله بل يحمدون الله إن ربنا عدل، وإن كانوا لم إيه؟ لم يعطوا نعمة النجاة. فالحمد وليس الشكر، الحمد اللي هو إيه؟ إن عارفوا إن ربنا هو العدل سبحانه وتعالى. قد يحدث ضيق الصدر هذا ولكن بدون معصية أو ذنب. طيب، هو الأصل للضيق بيكون بالمعصية، والأصل للضيق بيكون عقوبة، والأصل إن العبادة هي التي تورث انشراح الصدر. لكن أحيانا ده شيء بقى قد يكون نفسي، إن الإنسان مثلا عنده اكتئاب، عنده مرض نفسي، عنده أمر تاني يحيل بينه وبين هذا الاستمتاع بالطاعة. ولذلك كتير من الشباب بيبعت لي يقول لي أنا مكتئب، أنا حزين، أنا كذا، أنا حصل لي مصيبة أو ظروف وأدت لي الابتلاء والكآبة ومش عارف أخرج منها، هل دي عقوبة من ربنا؟ أقول له لا، دي مش عقوبة، ده مرض انت المفروض تتعالج، ده مرض زي اي انسان بيمرض. زي ما الانسان مثلا بيزعل بيجيله ضغط، بيزعل بيجيله السكر، مش في ناس بتسمع عنها كده؟ وده موجود في الطب، يعني انسان يحزن فيجيله مرض، في ناس انسان بيزعل بيجيله حزن، بيجيله اكتئاب، تمام؟ بالظبط. بس احنا بنقول ان الاصل ان ايه؟ ان الحاجات دي هي التي تورث ذلك. لكن هل يقع الضيق بغير معصيه؟ بيقع. ما نقول ده قد يكون مرض، اللي هو احنا بنتكلم على امتداد الحزن اللي هو الدائم. لكن الحزن العارض بيقع للناس كلها، ما فيش حد مثلا ابوه بيموت وبيفرح اكيد بيحزن، ابنه بيموت بيفرح اكيد بيحزن، بيسمع كلام الناس بتشتمه بيفرح اكيد بيحزن، صح؟ بس ده حزن ايه؟ مؤقت. لذلك لما حتى الايه اللي عبد الرحمن بيقولها: ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون، ربنا سبحانه وتعالى امره ايه؟ امره بالتسبيح وبالعباده. ليه؟ لان العباده والتسبيح بعدها على طول ستورث ايه؟ انشراح الصدر. فالعبد يقع له الايه؟ الضيق اللي هو العارض، اللي هو يحزن لمصيبه وقعت، يحزن ويضيق لشيء ابتلاء وقع، وهذا الحزن هذا الباء يدافعه بالايه؟ بالطاعه والتسبيح والسجود. لكن اللي عنده حزن دائم، اللي عنده ضيق دائم، اللي عنده حاله من الحزن والضيق والاكتئاب مستمر، لا، ده يروح يتعالج، لان ده ليس ايه؟ ليس بالعقوبه على معصيه هو عملها، وليس بالايه؟ بالحزن العارض اللي بيقع للناس كلها من مؤمن وكافر، ده شيء بقى مختلف، فده يروح يتعالج. واضح يا شباب؟ واكم من المرضى النفسيين بيخافوا ان هم يتعالجوا وبيفتكروها مسبه. وبنشوف في المستشفى عندنا ناس كده بتيجي كتير، يعني يقول لك انا بحس كذا وبحصل لي كذا، وبعدين في حاجه اسمها ايه؟ السايكوسوماتيك، اللي هي ان العبد بقى او الانسان من كتر الحزن بتاعه يبدا الحزن ده يتولد عنه اعراض سوماتيك، يعني ايه؟ يعني جسديه، فيبدا يشعر بالالم وما فيش الم. يشعر بالضيق ومفيش ضيق، يقول لك النفسي مكتوم وهو انا صدره سليم وجهازه التنفسي سليم، بس هو شاعر بالكتمه، يقول لك انا شاعر بالم في ايديا وتنميل ومفيش تنميل ولا حاجه، جهازه العصبي سليم، ويروح يعمل رسم مخ ورسم اعصابه تطلع سليمه. ليه؟ ده مرض نفسي اثر على الاعضاء. نيجي نقول الكلام ده يزعل، يقول لك انا مجنون. لا انت مش مجنون، ده مرض، زي ما الجسد بيمرض النفس بتمرض. واضح شباب؟ انا طولت شويه في النقطه دي بس عشان اسئلتها كتير، ف حبيت ان انا افصل فيها يعني، ولعل نبقى نصها نعملها مقطع لوحده عشان الناس اللي بتسال عنها كتير. قال وسنزيد هذا الموضع بسطا وبيانا في باب دخول الشر في القضاء الالهي ان شاء الله. ده لسه هيبقى ان شاء الله في الايه، في المجلد الثاني. إذا المقصود هنا بيان كون العبد فاعلا منفعلا، والفرق في هذا الباب بين فعل وأفعل، وأن الله سبحانه وتعالى أفعل والعبد فعل، فهو الذي أقام العبد وأضله وأماته، والعبد هو الذي قام وضل ومات. وأما قولكم إن معنى أنطقه وأضحكه وأبكاه، هو طبعا لو تاخدوا بالكم لو نرجع تاني للصفحة اللي هي 440، كان الشبهه اللي هم قالوها ايه، اللي هي ان انتوا قلتوا ان فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، قالوا ان الفعل الرب يقع بعد فعل العبد، وردينا عليها دي ان دي كانت عقوبه. ففي اخر سطر قال ايه، قال والمراد جعل لنا آلة النطق فانطقه واضحك وابكى، جعل لهم آلة الضحك. دي شبهه تانية، فهي ترد على الشبهه التانية بقى اللي هي ايه بقى، قال واما قولكم ان معنى انطقه واضحكه وابكى جعل له آلة ينطق بها ويضحك بها ويبكي، فاعطاؤه الآلة وحدها لا يكفي في صدق الفعل. يعني مثلا انت ربنا دلوقتي اداك، لا ده شبهه القدريه، القدريه بيقول ان انطقه يعني اداله الآلة بس خلقه لإنسان، مش ربنا اللي أنطقه بمعنى أقدره على الفعل، دي شبهة الإيه القدرية. فبيقولوا إيه، فيعطاه الآلة وحدها يكفي، إن ربنا خلقك لسان هو كده أنطقك حتى لو ما نطقتش، تمام، وإن ربنا اداك القدرة على الضحك يبقى أنت إيه أضحكك حتى لو ما ضحكتش، ده شبهة الإيه القدرية. بيرد عليهم بيقول إيه بقى، بيقول فيعطاه الآلة وحدها لا يكفي في صدق الفعل بأنه أنطقه وأضحكه، فلو أن رجلا صمت يوما كاملا فحلف حالف أن الله أنطقه لكان كاذبا حانثا. ولو دعوت الكافرين إلى الإسلام فنطق أحدهم بكلمة الشهادة وسكت الآخر لم يقل أحد قط أن الله قد أنطق الساكت كما أنطق المتكلم، وكلاهما قد أعطي الآلة. فهمت الفكرة؟ يعني يقول لك لو اثنين، واحد ساكت وواحد يتكلم، ينفع تقول على الاثنين ربنا أنطقهم، ولا واحد اللي ربنا أنطقه اللي هو اتكلم، والجنود لما اصلا اتكلمت فالعبد يوم القيامه بيقول لها لما شهدتم علينا، كانت اتكلمت فقالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، هي كانت اتكلمت مش مجرد اداها القدره على الكلام، لا ده اتكلمت بالفعل، يبقى مش بس انه اعطاه الاله، لا اعطاه الاله واقدره على الفعل. فكلاهما قد اعطي اله النطق، ومتعلق الامر والنهي والثواب والعقاب الفعل لا الافعال. يبقى ربنا بيحاسبك عليه مش على الافعال اللي هو الانطاق اللي هو الاقدار، لا بيعاقبك على ايه، لو انت عملت معصيه بيعاقبك على الايه الفعل، ان انت اخترت تفعل. وطبعا المثال اللي بكرره دايما بقوله في الكتاب كل شويه بنقوله، ان العبد فعل المعصيه وهو لا يريدها، ازاي؟ كان مكره عليها، كان ناسي، كان مخطئ، ربنا بيعاقبه ولا لا؟ ما بيعاقبوش، معذور ويرفع عنه التكليف. يبقى الايه التكليف والعقوبه والمثوبه على الاختيار، ان انت اخترت الفعل. لو عملت الطاعه وانت مش واخد بالك ما بتاخدش عليها ثواب، لو عملت رياء بتبقى حابطه لا تاخذ عليها ثواب، لو فعلت الطاعه، لو فعلت المعصيه وانت مخطئ او مكره او لا تعاقب عليه. يبقى التكليف، منط التكليف عليه على الاختيار وليس على الانطاق ولا الافعال، الذي ما ربنا انطق الذي ايه، الذي نطق بالكفر مكرها، ربنا هو الذي انطقه، صح ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كيف تجد قلبك، العبره فين؟ على القلب. قال مطمئنا بالايمان، قال فين؟ عاد فعد. واضح شباب؟ فإن قيل، هم هيقولوا يردوا علينا بيقولوا هل تطردون هذا في جميع أفعال العبد من كفره وزناه وسرقته فتقولون إن الله أفعله وهو الذي فعل، أم تخصون ذلك بعض الأفعال فيظهر تناقضكم؟ بيسألونا بقى، بيقولون أنتوا بتقولوا ربنا هو الذي أنطقه وهو الذي أقدره وهو الذي أقامه للصلاة، طب بتقولوا بقى الله هو الذي أزناه وأكفره وأسرقه والكلام ده، بنقول المعنى صحيح بس ما بنقولش الكلمات دي لبشاعة الإيه؟ تأدبا مع الله، لبشاعة المنطق ان الكلمة وحشة، لكن هو ده الفعل. هو ده الفعل، ربنا هو الذي اقدره على الزنا، هو الذي اقدره على الكفر، بس ما نقولهاش اقدره اكفره وازناه والكلام ده ليه؟ لبشاعة النطق بس، تأدبا مع الله، وان الذي جاء في القرآن ليس بذلك. ليه؟ لان سيدنا ابراهيم لما جه مثلا إيه هو الذي يطعمني ويسقي، انا ربنا هو اللي طعمه يسقيه، لما كان جاء المرض قال ايه؟ قال واذا مرضت فهو يشفيه، معنى ربنا هو الذي امرضه، بس قالها تادبا مع الله. تمام. ومثلا الجن في سوره الجن قالوا ايه؟ قالوا وانا لا اريد اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، فلما جم على الشر قالوا اريد، خلوها منسوبه ايه؟ لمن المسمى فاعله، ده كنوع من الايه؟ كنوع من التقدم مع الله، وانا لا ادري اشر اريد يبقى خلوها اريد، لكن لما جه في الايه؟ في الرشد قال ام اراد بهم ربهم رشدا، فنسب ايه؟ اراده الرشد الى الله من باب الايه؟ نسبه الحسن الى الله، وعدا والتأدب في نسبة القبيح الله، مع ان ربنا هو الذي خلقه هو الذي اراده قطعا، بس ايه ده نوع من التأدب فقط، لكن هو ربنا هو الذي اكفره وازناه والكلام ده كايه كافعله، لكن هل نقولها؟ لا، احنا بنقول نتأدب ما نقولهاش، بنقول ربنا اراد له ذلك، ما نقولهاش كفعل. طيب بيقول لي بقى ايه؟ قيل هنا امران، امر لغوي وامر معنوي. ما بنقول المعنى صحيح لكن اللغتين ما بنقولهاش. قال فأما اللغوي فإن ذلك لا يطرد في لغة العرب، لا يقولون أزن الله رجل وأسرقه وأشربه وأقتله إذا جعله يزني ويسرق ويشرب ويقتل، وإن كان في لغتها أقامه وأقعده وأنطقه وأضحكه وأبكاه وأضله، وقد يأتي هذا مضاعفا كفهمه، مضاعفا يعني التضعيف يعني على شدة، يعني كفهمه وعلمه وسيره، كقول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، فالتفهيم منه سبحانه وتعالى والفهم من نبيه سليمان، وكذلك قوله وعلمناهم لدنا علما، فالتعليم منه سبحانه وتعالى كذلك تسير وتسير والتعلم والتعلم من العبد، يبقى ربنا اللي ييسر وهو الذي ييسر، يسير وهو الذي يسير، يعلم وهو الذي يتعلم، فهذا المعنى ثابت في جميع الافعال، فهو سبحانه وتعالى هو الذي جعل العبد فاعلا كما قال وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، فهو الذي جعل أئمة الهدى يهدون بأمره وجعل أئمة الضلال والبدع يدعون إلى النار، فامتناع إطلاق أكلمه فتكلم لا يمنع من إطلاق أنطقه فنطق، وكذلك امتناع إطلاق أهداه بأمره وأدعاه إلى النار لا يمنع من إطلاق جعله يهدي بأمره ويدعو إلى النار. فإن قيل ومع ذلك كله هل تقولون إن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الزانيين يزنيا اللي هو الرجل والمرأة يعني، وهو الذي جمع بينهما على الفعل وساق أحدهما إلى الآخر إلى صاحبه، قيل أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل، فيطلقها من يريد حقها فينكرها عليه من يريد باطلها، يعني إحنا بنقول الكلام ده بس إحنا قلناه وقلنا بنطلقه، هتقول إيه؟ هتقول يبقى إذن العبد ملوش اختيار وربنا هو الذي أزناه وهو الذي إيه جعله يزني، فبنقول هو ربنا هو الذي جعله يزني بلا شك من حيث المعنى، لكن ما بنطلقهاش لوحدها كده ليه؟ عشان ايه؟ هتفهموا انتوا غلط على شكل الجبرية. قال فيريد عليه من يريد حقها، وهذا باب اذا تأمله الزكي الفطن رأى منه عجائب وخلصه من ورطات تورط فيها اكثر الطوائف، فالجعل المضاف الى الله سبحانه وتعالى يراد به الجعل الذي يحبه ويرضاه، والجعل الذي قدره وقضاه، يعني الجعل نوعين، منه ما هو شرعي ومنه ما هو كوني، فالجعل الذي يحبه ويرضاه هو ايه؟ الجعل الايه؟ معايا امتحان اهو سريع، الجعل الذي يحبه الله ويرضاه هو الجعل الايه؟ الكوني ولا الشرعي؟ الشرعي، برافو عليكم. والجعل الذي قدره وقضاه هو الجعل الايه؟ الكوني. يبقى بيقول لك زي ما الاراده نوعين شرعيه وكونيه، فبرضه الايه الجعل نوعين شرعي وكوني. قال فالجعل المضاف الى الله يراد به الجعل الذي يحبه ويرضاه، ده النوع الاول، والجعل الذي قدره وقضاه وده النوع الثاني. قال الله تعالى ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا واصله ولا حام، طب ما هي كان فيه وصيلة وحام وكلام ده، مش ربنا اللي خلقها وخلق هذه الأفعال؟ بس ما جعل أي ما شرع، فهذا نفي لجعله الشرعي الديني، أي ما شرع ذلك ولا أمر به ولا أحبه ورضيه. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ربنا الذي شرع لهم هذه الدعوة إلى النار؟ لا، هو الذي جعلها أي خلقها وقدرها، فهذا جعل كوني قدري، أي قدرنا ذلك وقضيناه، وجعل العبد إماما يدعو إلى النار أبلغ من جعله يزني ويسرق ويقتل. يعني يقول لك إذا كنا أنت بتتكلم على جعله يزني، طب الأسوأ منها جعله إيه؟ يدعو إلى النار، وربنا نص عليها في القرآن وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، دي أسوأ من الإيه؟ من جعله يزني. وجعله أيضا كذلك لفظ مجمل يراد به أنه جبره، برضو الجعل جعل العبد، جعل يعني أجبر ولا جعل يعني أقدره، فدي برضو تمشي على الاثنين، فبنقول ان انتوا يربيها معنيين، واحد حق وواحد باطل. قال يراد به أنه جبره على ذلك وأكرهه عليه واضطره إليه، وهذا محال في حق الرب تبارك وتعالى، وكماله المقدس يأبى ذلك، وصفات كماله تمنع منه كما تقدم. تقدم ان احنا ايه بنقول اصلا اكراه ده في حق من لا يقدر. لكن ربنا اذا اراد منك ان تقع جعلك تختار مش مكره. ويراد به انه مكنه من ذلك، ده المعنى الصحيح بقى، جعل يعني ايه اكره ولا مكن واقدر؟ الاول اللي هو اكره دي لا تقع في حق الله، دي اللي بيقولها الجبريه. ويراد به انه مكنه من ذلك واقدره عليه من غير ان يضطره اليه، ولا اكرهه ولا اجبره، فهذا حق. فان قيل هذا كله عدول عن المقصود، فمن احدث معصيته واوجدها وابرزها من العدم الى الوجود. يعني ترسوكم الكلام ده كله، مين الايه اللي خلق المعصيه؟ شوف هو هنا بيلف بقى، الجبريه هنا بتلف ازاي؟ اذا تقول ربنا هو الذي خلق المعصيه يقول لك يبقى اخباس خلاص، يبقى المعصيه ايه؟ يبقى معصيه فعل الله والعبد ايه؟ والعبد مجبر. فهم طب قال لا هي لا استنى بقى، مش هو اللي خلقها، هو بيسال مين خلقها. انا اسالك برضه، انت بتقول مين خلقها؟ لك ومن الذي فعلها؟ هتقدر تقول الله هو الذي فعلها؟ لا ما يقدرش يقول، لان ينسب المعصيه الى الله. فاذا اردت من الذي خلقها؟ الله، بس من الذي فعلها برضه؟ العبد. واضح يا شباب؟ فان قيل هذا كله دون المقصود، فمن احدث معصيته واوجدها، من اللي خلقها وابرزها من العدم الى الوجود؟ قيل الفاعل لها هو الذي اوجدها واحدثها وابرزها من العدم الى الوجود باقدار الله له على ذلك، وتمكينه من غير الجاء له ولا اضطرار منه له الى فعلها. فان قيل فمن الذي خلقها اذن؟ قيل لكم ومن الذي فعلها؟ تسالني من خلقها ولكم من فعلها؟ فان كنتم الرب تبارك وتعالى هو الفاعل الفسوق والعصيان اكذبكم العقل والفطره. يعني لو قلت ربنا هو العاصي ينفع؟ والعياذ بالله، ازاي ما بينفعش اصلا لا عقلا ولا شرعا ولا فطره. وكتب الله منزله واجماع رسله، يعني كل دول بيكذبوكوا، أكذبكم العقل والفطرة وكتب الله منزلة وإجماع رسله وإثبات حمده وصفات كماله، فإن فعله سبحانه وتعالى كله خير، وتعالى أن يفعل شرا بوجه من الوجوه. طبعا يفعل شرا يعني إيه؟ إن الفعل نفسه شر، لكن ربنا يخلق شرا أو يخلق، بس خلق الله للشر خير. وتعالى أن يفعل شرا بوجه من الوجوه، فالشر ليس إليه والخير هو الذي إليه، فلا يفعل إلا خيرا ولا يريد إلا خيرا. طبعا ولا يريد إلا خيرا ده إيه؟ شرعا من الإرادة الشرعية، لكن يريد الشر يقع يريد الشر أن يقع، ولا يريد إلا خيرا ولا يشاء إلا خيرا. طبعا المشيئة هي اللي هي الإرادة الإيه؟ المشيئة هي الإرادة الكونية. ولا يشاء إلا خيرا ده بنقول مآلا، وإلا فيقع في يشاء الله أن يقع الشر يشاء، بس إيه يقع من وراه الخير. ولو شاء لفعل غير ذلك، ولكنه تعالى منزه عن فعل ما لا ينبغي، وإرادته ومشيئته كما هو منزه عن الوصف به والتسمية باسمه. وإن قلتم العبد هو الذي فعلها بما خلق فيه من إرادة والمشيئة، قيل فالله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد كلها بهذا الاعتبار. ولو سلك الجبري مع القدرية هذا المسلك لاستراح معه وأراحه. يعني لو أنتوا كلام الجبرية تردوا بقى القدرية والقدرية يبقى الجبرية هتريحونا، لأن كلامكم رد عليهم وكلامهم رد عليكم. وكذلك القدري معه، ولكن حرف الفريقان عن سواء السبيل. قال صارت، بيستدل بالبيت الشعري يعني بيقول احنا القدري مع الجبري عامل زي ايه؟ قالت صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. يعني القدري ماشي في اتجاه والجبري في اتجاه، وده مشرق ومغرب والاثنين عكس بعض. فان قيل فهل يمكنه الامتناع منها وقد خلقت فيه نفسها واسبابها الموجبه لها، وخلق السبب الموجب خلق لمسببه وموجبه؟ يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ربنا اللي خلق العبد وخلق في الاراده وخلق في القدره، فدي هي اسباب الفعل. فلما ربنا خلقه جسمه وارادته ودي كلها اسباب الفعل، يبقى ربنا اللي خلق الفعل. طب ما احنا بنقول ربنا خلق الفعل فعلا ما عندناش مشكله، بس يقول ربنا هو الذي خلق الفعل بشكل لا يمتنع العبد عن ايه؟ عن الفعل معه. يعني لو طالما انتوا بتقولوا ربنا خلق الانسان وخلق قدرته وخلق ارادته، يبقى العبد ما يقدرش يمتنع عن الفعل. تمام، دي الشبهه الثانيه بقى اللي بيقولوها. قيل هذا السؤال يرد على وجهين، يرد على وجهين. يعني ممكن السؤال بتاعك ده يتفسر بشكلين، احدهما ان يراد به أن يصير مضطرا إليها، يعني العبد فعلا مضطر للفعل وغصب عنه بيفعل، ملجأ إلى فعلها بخلقها أو خلق أسبابها فيه بحيث لا يبقى له اختيار في نفسه ولا إرادة، وتبقى حركته قسرية لا إرادية، فطبعا الإجابة هتكون إيه؟ هتكون لا، العبد مش مضطر لهذا الاضطراب. والثاني أنه هل لاختياره وإرادته وقدرته تأثير فيها، أو التأثير وقدرة رب تعالى ومشيئته فقط، وذلك هو السبب الموجب للفعل، فنقول لا، العبد له إيه؟ بقدرة ولو إرادة. واضح يا شباب ولا نمتوا مني ولا إيه؟ من كتر الكلام ما هيستم. حاسس ان انا ايه، ما خلاص ما عادش حد مركز معايا في حاجه ولا مركزين. قال في اوتوه على الوجه الاول ان العبد ايه، ربنا لما خلق فيه الاراده وخلق فيه المشيئه والكلام ده، فهو بالتالي مضطر، فوجابه انه يمكنه ان يفعل وان لا يفعل، ولا يصير مضطرا ملجأ بخلقها فيه ولا بخلق اسبابها ودواعيها، فانها انما خلقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركها. يعني ربنا لما خلق في الاراده كان يقدر يفعل ويقدر ما يفعلش، فهو ليس ايه مضطرا. فلو لم يمكنه الترك لزم اجتماع النقيضين. ايه اجتماع النقيضين؟ اللي هو ايه؟ اللي هو خلق فيه الاراده وجعله غير مريد. ما هي معناها كده، خلق في الاراده فبقى ملزم، معناها ان في ان هو خلق في الاراده وجعله غير مريد، وده اجتماع لايه؟ النقيضين. ربنا ما خلق في الاراده جعله مريد، يعني ايه مريد؟ يعني يقدر يختار يعمل وما يعملش. فلو لم يمكنه الترك لزم اجتماع النقيضين، وان يكون مريدا غير مريد، يعني عنده اراده ومش قادر ايه، ومش قادر يختار، فاعلا غير فاعل، ملجأ غير ملجأ، وده اجتماع الايه النقيضين، وهم المستحيلات العقليه. طيب ده الايه، ده الاحتمال الاول من السؤال. الاحتمال الثاني، وان اوردتموه على وجه الثاني، فجوابه ان لارادته واختياره وقدرته اثرا فيها، وهي السبب الذي خلقها الله به في العبد. يبقى الاراده هي سبب للفعل، وليست الذي تخلق الفعل. المعتزله بيقولوا التي تخلق، هيقول لا هي سبب، والجبريه بيقول لا هي مش سبب، ده هي ملزمه. يقول لا هي ملزمه ولا هي خالقه، هي سبب. الاراده اراده الانسان، ليست ملزمه للانسان فيبقى مجبر زي ما الجبريه بيقولوا، وليست خالقه للفعل فيبقى ايه، هو الذي يخلق فعله زي ما القضايا بيقولوا، ولكن بيقول هي ايه، سبب للفعل. واضح يا شباب؟ قال وهي السبب الذي خلقها الله به في العبد. فقولكم انه لا يمكنه الترك مع الاعتراف بكونه متمكنا من الفعل جمع بين النقيضين. انتوا ازاي بتقولوا عنده اراده ومتمكن انه يفعل ولا يفعل، وفي نفس الوقت بتقولوا ان هو ايه، ان هو مضطر؟ ده ايه، اجتماع جمع بين النقيضين. فانه اذا تمكن من الفعل كان الفعل اختياريا، ان شاء فعله وان شاء لم يفعله. فكيف يصح ان يقال لا يمكنه ترك الفعل الاختياري الممكن؟ هذا خلف من القول، يعني كلام ايه مخالف لبعضه. وحقيقه الامر انه يمكنه الترك لو اراده، لكنه لا يريده، فصار لازما بالاراده الجازمه. يبقى الانسان لما يجزم ارادته فعلا الايه، العمل بيقع. ليه؟ لان هو الذي اختار. يعني انت لو اردت انك ترفع ايدك، ايدك بتترفع. ليه؟ لان ارادتك جازمه. لكن لو ما كنتش مريد ما كانتش هتترفع، وهذا فعل اختياري. واي انسان عاقل يجد ان في فرق بين حركه الامعاء اللي هو ما يقدرش يتحكم فيها، وحركه ايده اللي بيقدر يتحكم فيها. واضح يا شباب؟ ده اسمه فعل اختياري وده اسمه فعل اضطراري. فالعبد له فعل اختياري وهو الذي يختاره، وده شيء اي عاقل يدركه تماما يعني. فان قيل فهذا يكفي في كونه مجبورا عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو ان عنده اراده، وهو لما اختار انه يفعل فعل يبقى مجبور. ده كلام الجبري. قيل بل هذا من ادل شيء على بطلان الجبر، ان هو لما اراد ان يفعل فعل، فانه انما لزم بارادته منافيا للجبر. ولو كان وجوب الفعل بالاراده يقتضي الجبر لكان رب تبارك وتعالى وتقدس مجبورا على افعال. يعني ايه؟ بيقول لك لما العبد اراد ان ايده ترفع اترفعت، صح كده؟ هم بيستدلوا بان ارادتك اوجبت، مش اوجبت، الزمت، او ارادتك الجازمه وقع منها الفعل، يبقى انت مجبر. ليه؟ لان ارادتك دي مخلوقه، فلما ربنا خلقها فيك الفعل وقع، يبقى انت مجبر. دي كلام مين؟ الجبريه. بنقول لا بالعكس، ده الاراده بتاعته دي لما كانت لازمه لوقوع الفعل كانت داله على الاختيار، ان انت لما عاوز ترفع ايدك اترفعت اهي، يبقى انت ايه. طيب اقول لكم مثال اللي بنقوله كتير وكررناه، اللي هو اوضح مثال للمساله دي، اللي هي مثال الاب والام والابن. الاب ده والام والابن زي الاراده والقدره مع الفعل. الاب والابن سبب لوجود الاب والام سبب لوجود الابن ولا لا؟ سبب، صح؟ هل في حد ينازع في ذلك؟ مفيش عقل ينازع في ذلك. طيب هل هم الذين خلقوه ولا ربنا هو الذي خلقه؟ صح، هي نفس الفكره بالظبط. الاراده بتاعت العبد وقدره العبد هي سبب في وقوع الفعل، تمام، لكن هي التي خلقت الفعل مش هي التي خلقت. طب الاب والام والابن دول مسؤولين عن ابنهم ولا لا؟ ولو جابوه من الزنا معاقبين ولا لا؟ ولو جابوه من الحياه مسابين ولا لا؟ وملزمين برعايته ولا لا؟ ملزمين رغم ان هم ما خلقوهوش، لكن هم ايه؟ هم سبب، وعشان هم سبب وهم مكلفين بيه. نفس الفكره بالظبط، الاراده والايه؟ الاراده والقدره هي سبب للفعل. هيقول بس مش هم اللي خلقوه، فبالتالي هم مش ملزمين. طب ما الاب والام مش هم اللي خلقوا الولد وهم ملزمين بيه ومسؤولين عنه. نفس الفكره بالظبط، ارادتك وقدرتك هي سبب الفعل، وعشان كده انت مسؤول عنه وانت ملزم بيه ومكلف بيه ومحاسب عليه وان كنت مش انت اللي خلقته. وضحت؟ فالمثال ده اوضح مثال في مساله الايه، علاقه القدره والاراده مع الفعل، زي الاب والام مع الولد، هم مش اللي هم اللي خلقوه ومع ذلك هم مسؤولين عنه، ومش معنى مسؤولين عنه ان هم اللي خلقوه كذلك الايه، الاراده والايه والقدره هي سبب للفعل. مش معنى انها سبب ان انت مش مسؤول، لان انت مش انت اللي خلقت، فبالتالي انت مش معاقب زي ما الجبريه بتقول، ولا زي ما القدريه بتقول ان طالما انت محاسب يبقى انت اللي خلقته. لا، انت سبب ومع ذلك انت الايه، المسؤول. واضح يا شباب؟ فده مثال ايه، بيوضح المساله دي جدا يعني. فان قيل فهذا يكفي في كونه مجبورا، قيل بل هذا من ادل شيء على بطلان الجبر، فانه انما لازم بارادته المنافيه للجبر، ولو كان وجوب الفعل بالاراده يقتضي الجبر لكان رب تبارك وتعالى وتقدس مجبورا على افعاله. بيستدل بحاجه ثانيه بقى، بيقول لك طب مش العبد له اراده، انت بتقول ان طالما العبد له اراده والاراده بيقع بها الفعل يبقى العبد مجبور لان الاراده دي ايه، جواه. طيب هيقول لك بالقياس يبقى ربنا مجبور والعياذ بالله. ازاي؟ ما ربنا له اراده وبالتالي بيقع بها الافعال، يبقى ربنا تبارك وتعالى وعلى عن ذلك مجبور هو كمان. هتقول لا، ربنا ما بيجبرش. ليه؟ لان ارادته من نفسه مش مخلوقه، لكن اراده العبد مخلوقه ربنا اللي خلقها. هنقول لك صح، كلامك صح، بس اراده العبد لما خلقت فيه ايه اللي حصل؟ هو اختار الفعل وكانت سبب، ما كانتش هي الايه، ما كانتش خالقه للفعل، كانت سبب لوجود الفعل، زي مثل الاب والام اللي قلنا كتير دلوقتي. طيب ابن القيم بيرد بيقول ايه؟ يقول العبد ارادته من ربه، دي الشبهه، ان هي مخلوقه له فان هذا هو الذي جعله مريدا. قيل هذا موضع، كلام ابن القيم رد بقى، هذا موضع اضطرب فيه الناس فسلكت فيه القدريه واديا وسلكت الجبريه واديا. فقالت القدريه العبد هو الذي يحدث ارادته وليست مخلوقه لله، والله مكنه من احداث ارادته بان خلقه كذلك. وقالت الجبريه طبعا هو ايه، العبد هو الذي يحدث ارادته يعني يخلق، بيقول العبد هو الذي يخلق الاراده وليست مخلوقة لله. وقالت الجبرية بل الله تعالى هو الذي يحدث إرادات العباد أو إرادات العبد شيئا بعد شيء، وإحداث الإرادات فيها كإحداث لونه وطوله وقصره. يعني بيقول لك الإرادات دي زيها بالظبط زي الإيه، زي اللون والطول والقصر، زي الأفعال الاضطرارية. فإرادة العبد زي الاضطرار بالظبط، الاثنين زي بعض. وسواده وبياضه مما لا صنع له فيه البتة. فهو أراد ألا يريد لما ما أمكنه من ذلك، وربنا أراد العبد إنه ما يعملش المعصية ما كانش مكنه من إيه، من المعصية من بداية. وكان كما لو أراد أن يكون طوله على غير ما هو عليه، فهو مضطر إلى الإرادة، وكل إرادة من إرادته فهي متوقفة على مشيئة رب تبارك وتعالى لها بخصوصها، فهي مرادة له سبحانه كما هي معلومة مقدورة. فلازم القول بالجبر من هذه الجهة ومن جهة نفيهم أن يكون لإرادة العبد وقدرته أثر في الفعل. فإن قيل فأي واد تسلكونه غير هذين الواديين وأي طريق تمرون فيها سوى هذين الطريقين؟ يعني الجبرية بتقول العبد مجبور، ليه؟ عشان ربنا اللي خلق فيه الاراده، وبالتالي الايه، الاراده غصب عنه بتجبره على الفعل فالعبد مجبر. والقدريه بيقول لا، ده العبد مش ايه، الاراده بتاعته هو الذي يخلق الاراده مش ربنا بيخلقها فيه، فبالتالي هو ايه، خالق الفعل، فبينفو فعل الله وتوفيق الله. فبيسالونا بقى، انتوا عندكم مذهب ثالث غير الاثنين دول؟ بنقول اه. قيل نعم، ها هنا طريق ثالث لم يسلكها الفريقان ولم تهتدي اليها الطائفتان. ولو حكمت كل طائفه مع ما معها من الحق والتزمت لوازمه وطردته لساقها الى هذه الطريق ولاوقعها على المحجه المستقيم. بيقول الله الجبري اصلا معاهم ادله صحيحه، فان الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ايه، اراده العبد، والقدريه معاهم ادله صحيحه فان العبد هو الذي ايه، اراد واختار وهو السبب، وبالتالي هو الذي ايه، يساب ويعاقب. لو خدنا الحق من هنا على من هنا هيودينا للطريق الثالث اللي هو اثبات فعل العبد واثبات ايه، انفعال العبد لايه، لتوفيق الله سبحانه وتعالى او خلق الله سبحانه وتعالى لفعل العباد يعني. فلو خدنا الحق من هنا ومن هنا وحطيناهم مع بعض هيدونا الطريق الثالث اللي هم ايه. فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله، العبد بجملته مخلوق لله، جسمه وروحه وصفاته وافعاله واحواله، فهو مخلوق من جميع الوجوه، وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله. طبعا إحداث هنا هي معناها فعل وليس خلق كما تقول الإيه المعتزلة. وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه، فهو الذي خلقه وكونه كذلك، وهو لم يجعل نفسه كذلك، بل خالقه وبارئه جعله محدثا لإراداته وأفعاله، وبذلك أمره ونهى. يبقى ربنا خلق العبد وخلق في القدرة وخلق في الإرادة، تمام، وكلفه وأمره ونهى أن يفعل الطاعة ويترك المعصية. فأمره بما هو متمكن من إحداثه ونهاه عما هو متمكن من تركه. طبعا ربنا طالما أمرك ونهاك يبقى أنت تقدر تترك وتقدر تفعل. ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال والتروك التي مكنه منها. طالما ربنا أدك ثواب وعقاب يبقى هو مكنك من الفعل، وأقدره عليها وناطها به، يعني علق عليها، وفطر خلقه على مدحه وذمه عليه. يعني ايه؟ خلى فطر الخلق على مدح وذم فاعل المعصيه. يعني انت لما تشوف حد بيعمل معصيه مش انت بتذمه وتقول عليه ده فلان ده كذاب، ده فلان ده منافق، ده فلان ده، حتى الكفار، يعني الكفار لما بيشوفوا حد كذاب بيقولوا عليه كذاب وبيذمونه بالكذب، ولما يلاقوا حد صادق بيمدحونه بالصدق كما مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث بالصادق الامين، ومدحوه بالصدق وبالامانه رغم انه ما كانش فيه وقتها ايه، ما كانش فيه رساله لسه، بس كانوا عارفين ان طالما هو الذي فعل الفعل فهو الممدوح الذي يمدح بالصدق، وعارفين التاني ده كذاب اشر فبيقولوا عليه كذاب ليه، عشان هو يمدح بهذا الايه الكذب. واضح يا شباب؟ ففطر خلقه على مدحه وذمه، مدح العبد وذمه عليها على فعله، مؤمنهم وكافرهم، المقر بالشرائع منهم والجاحد، يعني حتى الكفار بيذم الكاذب وبيذم الزاني وبيذم القاتل. فكان مريدا شائيا، يعني لو مشيئة بمشيئة الله له، ولولا مشيئة الله أن يكون شائيا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائيا. فالرب تبارك وتعالى أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة، وعرفه ما ينفعه وما يضره، وأمره أن يجري مشيئته على وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه، فأجراها في طريق هلاكه بمنزلة من أعطى عبده فرسا يركبها وأوقفه على طريق نجاة وهلك، وقال أجرها في هذا الطريق. يعني واحد ادى الايه العبد بتاعه فرس وقال له الطريق ده طريق السلامه والطريق ده طريق الندامه، وامشي يا ابني في طريق السلامه، تمام. فاجراها في هذا الطريق، فاجريها في هذا الطريق، يعني امشي في طريق السلامه، فعدل بها الى الطريق الاخرى، امشي في طريق الندامه، واجراها فيها فغلبته بقوه راسها، بدات الخيل تجري بقوه جدا وشده سيرها، وعز عليه ردها عن جهه جيرها، يعني من كتر ما هي جرت ما عادش عارف يرجعها، وحيل بينه وبين إرادتها إدارتها إلى ورائها مع اختيارها وإرادتها، يعني من كتر ما هي جرت به ما عادش عارف يرجع. طبعا دي عايز يقول يعني إن العبد إذا مشى في طريق المعصية بيوصل لمرحلة إن إرادته بتضعف جدا لدرجة مش قادر يرجع، نفسه يرجع مش عارف، ده من كتر ما ما الضلال بس هو اللي اختار من البداية، وهو اللي سلك الطريق من البداية، وهو اللي جرى الفرس لحد ما وصل لمرحلة نفسه يرجع مش عارف. زي كتير من الناس، يبقى زي المدمن مثلا، المدمن هو اللي اختار ايش يشرب، يشرب الخمر ولا يشرب المسكرات من الاول، بيوصل لمرحله ان خلاص ارادته ضعفت والادمان بقى في دمه، يقول لك نفسه بطل ومش عارف ليه، ما انت اللي جريتها. وزي واحد بيدوس بنزين في عربيه قدامه حيطه يقول لك انا اعرف اقف قبلها، لا انت حتى لو جبت تدوس الفرامل قبلها هي بالكسور الذاتي هتكمل، ما عادش ليك سيطره، انت فقدت السيطره عليها، رغم ان في فرامل وكده، بس انت اللي وصلتها لمرحله ما عادش قادر تكبح الجماح بتاعتها. واضح يا شباب؟ فعايز يقول لك ان اللي بيوصل في الطريق ده لهذه المعصيه لهذه الدرجه ما عادش بيقدر يسيطر على نفسه، رغم انه اراده، ما زال عنده اراده بس بقت ضعيفه، الاراده اللي باقي عنده هي اراده التكليف، انه ما زال بيعاقب على هذه المعصيه. فلو قلت كان ردها عن طريقها ممكنا له مقدور اصبت، ما هو الاول كان يقدر، وان قلت لم يبقى في هذه الحال بيده من امرها شيء، اللي هي لما جرت بقى في الاخر ما عادش قادر يسيطر عليها ولا هو متمكن منه اصبت، بل قد حال بينه وبين ردها من يحول بين المرء وقلبه ومن يقلع أفئدة المعاندين وأبصاره. زي بالضبط الإنسان لما يعاند ويكفر كثيرا فيحول الله بينه وبين أنه يفقه بقى خلاص ما عادش قادر يرجع، ليه؟ لأنه هو من البداية اختار ووصل لدرجة من العناد والكفر، ربنا صده عن السبيل والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وإذا أردت فهم هذا على الحقيقة فتأمل حال من عرضت له صورة قصده يعني مرأة مثلا، يعني مش صورة يعني صورة، لا قصده صورة يعني حاجة شايفها بعينيا، معرضت له صورة بارعة الجمال فدعاه حسنها إلى محبتها. هو دايما ابن القيم بيعبر بالصور عشان إيه؟ عشان هم أياميهم كان أصلا ابن القيم كان في زمان انتشر فيه اللواط والزنا والسحاق والكلام ده، والف اول زي ما قلنا قبل كده كتاب في المساله دي. فهو بدل ما يقعد يقول لك مراه ورجل يقول لك صوره وخلاص. فعرضت له صوره بارعه الجمال فدعاه حسنها الى محبتها، فنهاه عقله وذكره ما في ذلك من التلف والعطب، واراه مصارع العشاق عن يمينه وعن شمال. شايف ان الناس ايه اللي حبوا المعصيه او حبوا البنت دي او حبوا الزانيه دي او حبوا الخمر ده صرع على ايه من هذا العشق. ومن بين يديه ومن خلفه، فعاد يعود النظر مره بعد مره، فبدل ما يغض الطرف ويبعد عن المحرم بدا ينظر مره ومره ومره، فيحدث نفسه ويحس نفسه على التعلق، وبدا يقول ده جميله قوي ده مش عارف من جواه، وقوة الإرادة، ويحرض على أسباب المحبة، ويدمي الوقود من النار حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ورمت بشراريها وقد أحاطت به طلب الخلاص. يجي يقول لك أنا عايز أتوب ومش عارف. طب ما أنت اللي عملت في نفسك كده، أنت لو وصلت الإدمان هو أنا اللي وديتك. وقال له القلب هيهات لا تحين مناص. وأنشده تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. فكان الترك أولا مقدورا له لما لم يوجد السبب التام والإرادة الجازمة الموجبة للفعل. طبعا احنا بقيم هنا ايه في الأول قال ما ينفعش تقول موجبة، وجي هنا قالها، فالصواب انه ما كانش يقولها، لأن قال في البداية ان إرادة العبد ليست موجبة ولكن ايه جازمة موجدة ولكن ليست موجبة، إرادة الله هي التي الموجبة. فاللفظ ده يعني خطأ من المقيم، وإن كان هو نفسه في الكتاب قال ان ما ينفعش تقول إرادة العبد موجبة، لكنه لعله هنا سبق لسان أو أخطأ أو نسي يعني. فلما تمكن الداعي واستحكمت الإرادة قال المحب لعازله يا عازلي والأمر في يده، هل عزلت وفي يد الأمر؟ يعني إيه؟ يعني واحد راح يكلم واحدة بيحبها، فكان لسه في بداية الإعجاب يعني، فقامت إيه سابته يتكلم معاها وكده، فلما حبها بقى وتمكن الحب سابته عزلته، فبيقول لها يا عازلي والأمر في يده، أنت بعد ما خلاص إيه الأمر بقى في إيدك أنت جاي تسيبيني، هل عزلت وفي يد الأمر؟ كنت من الأول ما إيه ما تجرنيش في الكلام عشان ما أحبكيش. طبعا هو ده كشعر يعني، احنا مش بنقول الكلام ده، بنقول جائز يعني، بنقول معنى الشعر يعني. فكان اول الامر اراده واختيارا ومحبه، وصدوه اضطرارا واخره عقوبه. طبعا الاضطرار هنا مش معناه انه مضطر يعني ليس له اراده، لكن ارادته ضعفت جدا فكان كالمضطر. ومثل هذا برجل ركب فرسا عذل وليس عزل، العدل بمعنى اللوم، يا عازلي والامر في يده. ما هو احنا بنقول كده يعني، هو العازل العزول يعني، او العازل اللي هو بيلومه بعد ما الامر كان في ايدها، هو خلاص تحلق بيها يعني. فبيقول له انت بتلمني والامر ايه خلاص بقى في ايدها، هي ما عدتش تعلقت انا بيها، هل عزلت كنت تعلمني والايه وفي يد الامر قبل ما تعلق بها. صح، فعازلي هنا يعني لائمي. ايوه صحيح. ومثل هذا برجل ركب فرسا لا يملكه راكبه ولا يتمكن من رده، وأجراه في طريق ينتهي به إلى موضع هلاك، فكان الأمر إليه قبل ركوبه، فلما توسط به الميزان خرج الأمر عن يده، فلما وصلت به إلى الغاية حصل على الهلاك. نفس الفكرة بالضبط، أنه بيقول لك واحد إيه زي ما قلت لكم ركب عربية وبيدوس بنزين وقدامه جبل، فهيدخل في الجبل. هو كان في الأول مختار لما كان لسه إيه بيدور العربية بيدوس بنزين، لما العربية تسارعت ما عادش قادر يسيطر عليها، خلاص أنت اللي بتجني إيه نتيجة اختيارك وفعلك. ويشبه هذا حال السكران الذي قد زال عقله إذا جنى في حال سكره، زي برضو واحد شرب خمرة وبعدين قتل واحد، جريمة القتل دي يعاقب عليه ولا ما يعاقبش؟ رغم إنه ما عندوش اختيار، ده كان سكران ما كانش واعي، بس يعاقب ليه؟ لأن هو اللي اختار السكر بنفسه أصلا، هو اللي شرب الخمرة بنفسه، فهو اختار السكر وبعدين إيه السكر جنى معصية تانية وهي القتل. قال يشبه هذا حال السكران إذا قد زال عقله إذا جنى في حال سكره، لم يكن معذورا لعطيه السبب اختيارا، فلم يكن معذورا بما ترتب عليه اضطرارا. وهذا مأخذ من أوقع طلاق. الكلام الباقي بقى عن الطلاق وطلاق السكران هنقوله بسرعة، مش درس فقه فمش هنطول فيه يعني. وهذا مأخذ من أوقع طلاقه من الأئمة، ولهذا قالوا إذا زال عقله بسبب يعذر فيه لم يقع طلاق. يعني لو واخد بنج مثلا، كان دايما عليه واخد بنج، وأم طلق مرته في البنج، يقع على الطلاق ولا ما يقعش؟ ففريق من العلم قال يقع لانه قاله، وفريق من العلم قال ما يقعش لانه ايه لانه اوقع طلاقه بسبب ايه بسبب جائز اللي هو البنج. وهذا ما اخذ من اوقع طلاقه من الائمه، ولهذا قالوا اذا زال عقله بسبب يعذر فيه لم يقع طلاقه. يبقى لو كان واخد بنج مثلا وهو عمليه وكلام ده كده يبقى طلاقه ما يقعش، فجعل وقوع الطلاق عليه من تمام العقوبه. اما لو هو شرب خمر ولما سكر طلق يقع الطلاق. طبعا المسائل دي كلها خلافيه، بس هو بيضرب لك امثله بالموضوع، ايه موضوع زوال الاراده يعني. والذين لم يوقعوا الطلاق قولهم افقه كما افتى به عثمان بن عفان، ولم يعلم له في الصحابه مخالف، ورجع اليه الامام احمد واستقر عليه قوله، فان الطلاق ما كان عن وتر، والسكران لا وتر له في الطلاق. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وقوع الطلاق في حال الغلق، والسكر من الغلق، كما ان الاكراه والجنون من الغلق. بل قد نص الامام احمد وابو عبيد وابو داود على ان الغضب اغلاق، وفسر به الامام. طبعا خدوا بالكم يا شباب، الاغلاق اللي الائمه بتتكلم عليه ده، وتر يعني رغبه يعني اراده يعني. فالغضب اللي الائمه بتتكلم عنه مش الغضب اللي هو منفعل يعني، الغضب اللي هو يصل لدرجه ان هو لا يدري ما يقول او لا يتحكم فيما يقول. لكن ما هو ما فيش واحد اصلا بيطلق وهو فرحان يعني. في واحد بيبقى هو ومراته مثلا فرحانين كده وخارجين واتفسحوا مع بعض وقعدوا اتغدوا مع بعض وبتاع، وهم في الاخر مطلقها، ما مستحيل يعني، اكيد هو طلقها لانه غضبان صح. فلا يقع الطلاق اصلا الا في غضب، ده اكيد. بس الغضب اللي العلماء بيتكلموا عنه هو الغضب الذي يصل الى الاغلاق، يعني اغلاق لم يعد له معنى يعني. المعنى الاول لم يعد يدري ما يقول، يعني جيت تقول له انت طلقت يقول لك يا عم والله ما طلقت، يا عم انت طلقت كل الناس معناك، يقول لك والله ما اعرف ما خدش بالي ما كنتش مدرك اللي انا بقوله كويس. او الدرجه الثانيه ان هو وصل من مرحله من الغضب ان لا يتحكم فيما يقول، يعني بيقول كلام هو مش قادر ايه يتحكم فيه، مش عارف هو بيقول ايه، بيهزي يعني، يعني هو واخد باله بيقول ايه بس مش متحكم. فالحالتين دول هو الاغلاق تمام. قال على ان الغضب اغلاق، وفسر به الامام احمد الحديث في روايه ابي طالب، وهذا يدل على ان مذهبه ان الطلاق الغضبان لا يقع. وطبعا ده مخالف للايه، للروايه نفسها، الروايه نفسها بتقول يقع، وهو اللي بيدلل بالروايه الثانيه على الاقل. بغض النظر مش موضوع فقهي، مش موضوعنا يعني. وهذا هو الصحيح الذي يفتى به اذا كان الغضب شديدا قد اغلق عليه قصده، فانه يصير بمنزله السكران والبكره، بل قد يكونان احسن حالا منه. فان العبد في حال شده غضبه يصدر منه ما لا يصدر من السكران من الاقوال والافعال، وقد اخبر الله سبحانه وتعالى انه لا يجيب دعاءه على نفسه. يعني الواحد لو دعا نفسه غضبان ربنا يجيب دعاءه على نفسه وولده في هذه الحال، ولو اجابه لقضى اليه اجله. وقد عذر سبحانه وتعالى من اشتد به الفرح بوجود راحلته في الارض المهلكه، العبد اللي هو ايه قال اللهم انت ربي وانا عبدك، واخطا من شده الفرح ربنا عذره بعدما ياس منها، فقال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك، ولم يجعله بذلك كافرا، لانه اخطا بهذا القول من شده الفرح. فكمال رحمته واحسانه وجوده يقتضي الا يؤاخذ من اشتد غضبه بدعائه على نفسه واهله وولده، ولا بطلاقه لزوجته. واما اذا زال عقله بالغضب فلم يعقل ما يقول، فإن الأمة متفقة على أنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه أو ولا عتقه، ولا يكفر بما يجري على لسانه من كلمة الكفر. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من باب الثامن عشر، باقي معانا في المجلد الأول مناظرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ونجيبها المرة الجاية إن شاء الله، ونبقى انتهينا من الكتاب قبل شهر رمضان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حد عنده سؤال يقول بسرعة سؤاله ونجاوب عليه بسرعة برضه. حد عنده سؤال يا شباب؟ احنا هنعد لحد 10، ومحدش كتب سؤال هنقف خلاص. مفيش أسئلة، يلا نلتقي إن شاء الله يوم الأحد القادم في دورة لسادة رمضان، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.